بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 80 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى، ولا نزال نتكلم في معنى الزهد ودلائله الشرعية وأهميته في طريقنا إلى الله عز وجل.
وهكذا سار الرسول عليه الصلاة والسلام هو وخلفاؤه وأصحابه الكرام على هذا المنهج الكريم، فعزفت نفوسهم عن الدنيا وزهدت قلوبهم فيها.
يعني إخواننا، لو نظرنا الآن إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو حبيب رب العالمين، وهو أفضل الكائنات، وهو النبي المرسل، يعني كل هذه المكارم التي أكرمه الله بها، ومع ذلك ما وسع الله عليه في الدنيا. طيب، هذا يدل على إيش؟ على أن هذا الوضع الذي يعيشه الإنسان ليس إهانة، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام بفضل الله عز وجل هو أولى من يكرم ويعظم لو كانت الدنيا مظهر تكريم. لكن الله عز وجل حجب الدنيا عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه فقير، وإنما عرض الله عليه الدنيا فزهد فيها. إذن تركها اختيارا، تركها بعدما عرضت عليه. عرض الله عليه أن يجعل له جبال تهامة ذهبا، ما هذا الغنى؟ هذا غنى عظيم، ومع ذلك ربنا عز وجل ما أعطاه الدنيا. واختار النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون نبيا عبدا، يجوع يوما فيصبر، ويشفع يوما فيشكر، فيتحقق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظمة المال من جهتين: أولا في إنفاقه عندما يكون موجودا، وفي اختيار الفقر والزهد فيه إذا لم يكن موجودا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام إخواننا زهد في الدنيا، وكان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر. إذا أعطاه الله عز وجل الفضل مرتين: مرة أن عرض الله عليه الدنيا وزهد فيها اختيارا، ومرة أنه كان ينفقها إنفاق من لا يخشى الفقر، وهو ينفق المال الكثير ويبيت طاويا، ينفق الكثير ويبقى مع بيته وأهل بيته في قليل من الحياة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله الفضل مرتين في هذا الباب.
مرت بهم فترات من الفقر والشدائد والمحن، فما ازدادوا إلا صبرا وتسليما ورضاء بحكم الله تعالى. ثم جاءتهم الدنيا صاغرة وألقت بين أيديهم خزائنها ومقاليدها، فاتخذوها سلما للآخرة ووسيلة إلى رضوان الله تعالى.
تصوروا إخواننا لو فهمنا هذا المعنى فهما دقيقا، يعني أنا وزوجتي وأولادي لو فهمنا هذا المعنى فهما دقيقا، أنه فعلا الطعام مو هو يعني أهم شيء بحياتنا. شو ما تيسرنا من ناكل، شو ما تيسرنا من البيس، شو ما تيسرنا الحمد لله على كل حال. اليوم طعامنا كان يعني جيد الحمد لله، يوم آخر كان طعامنا بسيط الحمد لله. يعني الأمر أيها الإخوة أقل من أن نشغل به أنفسنا، أقل من أن نغضب لأجله، أقل من أن ننزعج لأجله، وإنما نأكل ما تيسر لي. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل همنا في طعامنا وشرابنا. يعني سبحان الله إخواننا، لما الإنسان كل همه أن يأكل أفضل الطعام وأفضل الشراب، وأن يشرب أفضل الشراب، وأن يلبس أحسن اللباس، وأن يكون بيته أفضل البيوت. لما بيكون إنسان هيك همه دائما، طب الدنيا ما بتجي دائما هيك، فبالتالي أنت الآن تعيش في قلق دائم وأنت تطلب الأفضل دائما. طيب أنا الآن أسعى إلى الأفضل بالأسباب التي أتاحها الله لي، يعني إن تحصلت بسم الله، وما تحصلت حياتي طبيعية. ولذلك إخواننا الإنسان العاقل يجعل هذه القضايا الدنيوية قضايا هامشية في حياته، ويجعل الواجبات والمسؤوليات هي الأساس في حياته. يعني أنا اليوم أقضي هذا النهار، آخر النهار بتطلع شو أكلت الصبح، شو أكلت الظهر، إيه نعم ما هو نوع الطعام، ما كذا ما كذا، إيه نعم هي قضايا أساسية ولا هامشية؟ لا هامشية. طيب أسأل حالي أنا، يا ترى كيف كنت اليوم مع الله؟ كيف أنا وظائفي مع الله، مع خلق الله؟ كيف أنا واجباتي التي كلفني الله بها؟ هي أشياء أساسية ولا هامشية؟ هي الأساسية. فعندما يصحو الإنسان ويفكر بهذه الطريقة، صدقوني أيها الإخوة، ستتغير موازين حياته. يعني أنا اليوم مثلا أكل الطعام بسيط، وربما ما تيسر لي طعام فاخر، آخر النهار الحمد لله شبعنا ومشي الحال. لكن أنا اليوم ما قرأت قرآن، أنا اليوم ما ذكرت الله عز وجل، أنا اليوم ربما ضيعت بعض الصلوات، أنا اليوم قصرت في واجباتي الدينية أو الدنيوية. طيب هذا هو الخسارة التي يجب علينا أن نحزن عليها. لكن لما غاب عنا هذا الميزان، صرنا إخواننا حزننا وضيقنا وانزعاجنا فقط لفقد الدنيا وضيق الدنيا. أنا اليوم نعم رجعت على البيت، الطعام بسيط الحمد لله، أكلنا وشبعنا ونمنا ومشي الحال. يعني الآن مبارح شو أكلنا شو شربنا كذا كذا كله راح، واليوم استيقظنا إخواننا بفضل الله، كنا في نوم مريح وشبع، أمورنا كلها جيدة. إذا نحن أيها الإخوة نعيش ظروفا جيدة يجب علينا أن نحمد الله عليها، وينبغي علينا دائما أن نجعل أمامنا الواجبات والمسؤوليات والحقوق التي كلفنا بأدائها والواجبات التي كلفنا بالقيام بها. هذا ينبغي أن نفكر فيه. إذا كنا نقول دائما اللهم اشغلنا فيما خلقتنا لأجله، ولا تشغلنا فيما خلقته لأجلنا، اللهم لا تجعل همنا في طعامنا وشرابنا. يعني سبحان الله، يعني نستيقظ إخواننا كل همنا اليوم شو بدنا ناكل، شو بدنا نشرب، شو كذا. هذا الأمر أيها الإخوة نفكر فيه لكن بشكل قليل، أما أصل تفكيرنا في الواجبات، في المسؤوليات، في الوظائف التي كلفنا بها، هذا هو الذي ينبغي علينا أن نشغل به أوقاتنا وأفكارنا وما شابه ذلك.
دون أن تشغل قلوبهم عن الله تعالى وطاعته، أو توقعهم في الترف والبطر أو الكبر والغرور أو الشح والبخل. فقد خرج أبو بكر رضي الله عنه عن ماله كله في سبيل الله.
سبحان الله، تصوروا إخواننا هذا الأمر، أن يخرج عن ماله كله، مو عبارة عن صدقة بسيطة جزء من المال أو كذا، لا، خرج عن ماله كله. ماذا تركت لعيالك؟ قال لهم تركت الله لهم الله ورسوله، خلاص. طيب كيف استطاع أن يفعل ذلك؟ يا ترى إخواننا لما رجع إلى نفسه بعد ما أنفق المال، صار يحسبها، شو عملت بحالي أنا؟ لكن الآن ضيعت أنا مالي، طيب ماذا أفعل بأولادي بعيالي؟ ما فكر هذا التفكير، لأنه أنفق ماله كله ورأى الفضل كله لله ورسوله، ورأى نفسه أنه رابح موفق عندما فعل ذلك. لما أبو الدحداح إخواننا يعني أقرض الله عز وجل بستانا فيه 600 نخلة، ولما جاء إلى زوجته ناداها من خارج البستان ما دخله، وقالت له، قال يا أم الدحداح اخرجي مع أولادك، فإني قد أقرضت الله هذا البستان. فجعلت زوجته تنفض التمر من ثياب أولادها ومن أيدي أولادها وتقول له ربح البيع يا أبا الدحداح. والله عجيب. صور أخواننا هذا الرجل وهذه المرأة. هو أن هي الآن تخرج من البستان لأعد فيه، ومع ذلك شعر هو وشعرت هي أنهما رابحان فيما فعلا. طيب شلون صار معهم الأمر هذا؟ لما تذوقوا أخواننا أن هذا الإنفاق شيء قليل، يعني ربنا سيعطينا أكثر، إذا نحن رابحون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ إذا أنا بذلت قليلا بتوفيق الله، والله تبارك وتعالى سيعطيني كثيرا من عظيم فضله. إذا أنا رابح. هم تذوقوا هذا المعنى. أنا أحيانا ممكن جاهد نفسي وبصعوبة ادفع مبلغ من المال صدقة لفقير، سبحان الله. طلع أخوانا، أنا ماذا فعلت؟ أنفقت قليلا 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 بمجاهدة عظيمة. طيب ليه؟ لأنني شعرت أنني أعظم هذه الدنيا، فكل إنفاق فيها أراه صعبا. أما أولئك الصحابة لا، نظروا إلى الدنيا فرأوها قليلة، زاهدوا فيها فسهل عليهم بذلها وسهل عليهم التضحية بها.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟
الله الله.
قال: تركت الله ورسوله.
سلام.
وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو صاحب اليد الطولى في هذا المضمار، وببذله وزهده تضرب الأمثال. وأما عثمان رضي الله عنه فهو الذي جهز جيش العسرة وأنفق عليه من ماله، غير مكترث بعظم هذه النفقات بجانب رضاء الله. ولبالغ تضحيته وإيثاره وعزوفه عن الدنيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم.
سبحان الله. ليه؟ لأنه قدم الكثير. هو قدم الكثير في الواقع، لكن هو في نفسه كان هذا الذي أنفقه قليلا وصغيرا، وهو لم يجاهد نفسه كثيرا. لماذا؟ لأنه زهد فيه وهو بين يديه، ما كان في قلبه. يعني هو أخرج المال مو من قلبه، أخرجه من صندوقه من يده فقط، أما هو بالأصل المال ما كان بقلبه، لذلك سهل عليه إخراجه. أما نحن الآن إخواننا، المال قد لا يكون في أيدينا ولا في صندوقنا، لكن قلوبنا تتعلق به، لذلك عندما يأتي نفرح فيه فرحا عظيما، فإذا دعينا إلى إنفاقه صعب علينا ذلك. لذلك قال ابن عطاء الله: ليقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه. يعني كل شيء فرحت فيه عند إقباله ستحزن عليه عند إدباره، وهكذا الدنيا إذا فرحنا بها عند مجيئها بمقدار ما بنفرح بالدنيا عند مجيئها سنحزن عليها عندما تفارقنا.
وكتب السيرة طافحة بأخبار زهد الرسول صلى الله عليه وسلم وزهد أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، ويضيق المجال عن التفصيل، ونكتفي بذكر النبذ اليسيرة التالية. عن نافع قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: والله ما شمل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ولا خارج بيته ثلاثة أثواب، ولا شمل أبا بكر في بيته ثلاثة أثواب، غير أني كنت أرى كساهم إذا أحرموا كان لكل واحد منهم مئزر ومشمل، لعلها كلها بثمن درع أحدكم. والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه، ورأيت أبا بكر تخلل بالعباءة، ورأيت عمر يرقع جبته برقاع من أدم، وهو أمير المؤمنين.
سبحان الله.
وإني لا أعرف في وقتي هذا من يجيز المئة، ولو شئت لقلت ألفا، لقلت ألفا. وقالت حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
الآن أخوة الأكارم، مثلا نفتح الآن خزائن بيوتنا، نعم كثير منا هكذا، ربما عنده ثياب لا يلبسها بالسنين مرة، كلياتنا سبحان الله هكذا. طب هذا الثوب، هذا الثوب، هذا الثوب، طب هل تلبسه؟ لا. طب غيرك من الناس في حاجة إليه، لكن الآن سبحان الله ولو ما عم بلبسه، ولو أنه هو الآن أخذ مساحة عندي بالخزانه وربما كذا، لكن سبحان الله ما يخطر في بالي أن أدفعه لأحد أو أن أبذله لأحد أو ربما أتصدق به. طيب عجيب، طيب هذا الأمر وجوده في بيتك لماذا؟ أنت الآن فقط لأنك تعلقت به، فصار من الصعب علينا أن ننفق شيئا من هذه الأشياء، تعلقت قلوبنا بها. نعم الآن هلأ خلي واحد منا يجرب بعض ثيابه أن ينفقها، ربما هو يصعب عليه. طب لو حاول زوجته ما بتقبل وكذا، وليش خليهم بيلزموا وما شابه ذا، لك ما عم نلبسهم سبحان الله. ومع ذلك إخواننا ربما يصعب علينا أن نبذل ذلك مع أن الناس بحاجة.
وقالت حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لعمر: يا أمير المؤمنين، لو لبست ثوبا هو ألين من ثوبك، وأكلت طعاما هو ألين من طعامك، وقد وسع الله من الرزق وأكثر من الخير. فقال: إني سأخصمك إلى نفسك.
الله الله.
ألا تذكرين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى من شدة العيش؟ فما زال يذكرها حتى أبكاها.
الله الله.
فقال لها: أما والله لئن استطعت لأشاركهما في مثل عيشهما الشديد، لعلي أدرك معهما عيشهما الرخي.
إذن الآن أسعى لأن أكون مثلهما في الدنيا أو على منهجهما في الدنيا، رجاء أن أكون معهما يوم القيامة. سبحان الله.
وعن قتادة رضي الله عنه، عن قتادة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبطأ عن الناس يوم الجمعة، قال: ثم خرج فاعتذر إليهم في احتباسه وقال: إنما حبسني غسل ثوبي هذا، كان يغسل ولم يكن لي ثوب غيره.
سبحان الله. تأخر عن صلاة الجمعة ليه؟ ثوب وحيد غاسلين له يوما. نشيف في مرة صارت معنا نحن، سبحان الله أخواننا، أنا بقول لك يمكن يعني ما حدا منا صار معه مثل هذا أبدا. ممكن أحيانا نتأخر، مثلا الزوجة تأخرت بكوي قلابية، بس عندي كثير منها. أما تصور الآن ما في عندي إلا ثوب واحد غسل ولم يجف، هذا ما صارت معنا هي، ولا بيخطر ببالنا أنه تصير معنا أخواننا. بالعكس يعني كلنا بفضل الله عندنا أمتعة وعندنا أثواب بفضل الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يوسع علينا من غير أن نتعلق بذلك أو نشغل به، وأن تكون كل هذه النعم عونا لنا على طاعة الله تبارك وتعالى.
وما حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام إلا القدوة العملية الكاملة التي سار المؤمنون الصادقون على نهجها، فكانوا مثالا للزهد والعفة والطهر والاستقامة. تصحيح مفهوم الزهد. من تعريفات الزهد السالفة الذكر وبيان مشروعيته، يتضح أن الزهد مرتبة قلبية، إذ هو إخراج حب الدنيا من القلب، بحيث لا يلتفت الزاهد إليها بقلبه ولا ينشغل بها عن الغاية التي خلقه الله من أجلها. وليس معنى الزهد أن يتخلى المؤمن عن الدنيا فيفرغ يده من المال ويترك الكسب الحلال ويكون عالة على غيره. وقد أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود الحقيقي من الزهد حين قال: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة أن تكون بما في يد الله تعالى أوثق منك بما في يدك.
لذلك إخواننا، هنا قضية هامة ينبغي أن ننتبه لها. أحيانا بعض الناس إخواننا بيقول لك أنا المال كله مو بعيني، يعني أنا لا أهتم للمال. نقول له: طيب يا ترى لو أن هذا المال ضاع منك تزعل ولا ما بتزعل؟ قال: لا. إذا معناها أنت لست زاهدا، وإنما أنت مستهتر بالمال. أما الإنسان إخواننا اللي عنده زهد وعنده كرم حقيقي يحزن إذا تلف المال أو ضاع المال من غير فائدة، فإذا أنفق المال في مواضعه كان أسعد الناس. الإنسان الكريم إخواننا مو إنسان المال ما له قيمة عنده، لا، المال يعرف قيمته ويعرف قدره ويعرف قيمة هذه النعمة، لكنه يحافظ عليها من الضياع وينفقها في مواضع الإنفاق. يعني أحيانا زوجة مثلا فعلا تنفق ما عندها مشكلة، لكن بالبيت لو شيء انكسر، لو شيء ضاع، لو شيء تليف ما عندها مشكلة. نقول لها: أنت الآن مستهترة، هذا مو كرم. الكرم أن تحافظي على المال أن يضيع أو يتلف، فإذا طلب منك المال أنفقت المال في مواضعه ابتغاء وجه الله، هذا كرم، هذا زهد. أما أن لا يكون للمال قيمة عندنا هذا لا يدل على كرم. هل الطفل الصغير اللي عمره سنة إذا أخذنا منه قطعة غالية جدا أعطانا إياها، هل هذا كرم؟ لا. ليه؟ هذا لا يعرف قيمة ما ينفق أبدا. لذلك الآن ربما لو ضاع منه ما عنده مشكلة، بينما الإنسان الذي يربي أولاده لا يسمح لهم أن يضيعوا المال بغير فائدة. أما لو أنفقوا المال بفائدة والله هذا شيء جيد. يعني أنا ابني مثلا كسر شغلي بزعل وبحاسبه، لكن لو أن إنسان جاءني طلب مني هذا الشيء أن أدفعه إلى ابن خده الله يهنيك فيه، هذا كرم. هكذا ينبغي علينا أن نعرف قيمة المال، أن نعرف قيمة الأشياء من حولنا، لا نتلف، لا نضيع، لا ننفق المال في غير موضعه. هذا أيها الإخوة يدل على معرفتك لقيمة المال. ثم بعد ذلك أنفقت المال ابتغاء وجه الله، أنفقت المال في سبيل الله، أنفقت المال فيما ينفع، أنفقت المال فيما هو موظف له، هذا دليل على أنك تنفق المال وأنت تعرف قيمته. وهذا فرق دقيق يجب علينا أن ننتبه له. سبحان الله، بعض الناس إخواننا بيكون معه شيء بينكسر كذا بيتلف عادي. إذا نقول لو أنت الآن مستهتر لا تعرف قيمة المال. أما الإنسان الكريم هو الذي ربما يفتش ويدقق على أي مال يتلف أو يضيع، لكن لو طلب منه المال ينفق بلا حساب.
وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها أبقيت لك.
سبحان الله، ربي يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. طيب إذا معنى ذلك أنا في صندوق الآن مال قليل، والله عز وجل وعدني الكثير إذا أنفقت هذا المال. طيب أنا عندما أنفق هل أكون في قلق؟ هل أكون في اضطراب؟ يعني بشعر حالي أنا إذا أنفقت أنه أنا الآن طيب بركي ما إجا غير هون، وبركي ربي ما عوض علي، وبركي ربي أخلف الوعد. عجيب. إذا معناه أنت لا تثق بما عند الله عز وجل. وهذا الأمر أيها الإخوة سبب فشل كثير منا في هذا الباب. سبحان الله، لا نعتمد على الله عند الضيق. يعني أنا الآن بدي أفكر دائما بحل لمشكلتي، لك يا أخي أنا الآن مكلف أن أقوم بالأسباب ومكلف أن أتقي الله، ومكلف أن أصبر وأن أدعو الله عز وجل، وانتهى الأمر. بعدين شو ربي قدر لي آكل أشرب ألبس ظروفي كيف حتكون، هذا كله بترتيب الله عز وجل. أما بعض الناس فسكين تراه يحمل هم المستقبل ويخاف من المستقبل ويعيش دائما عم يرتب أمور للمستقبل، يعني كأن الأمور كلها هو سيرتبها، يعني كأن الله عز وجل لا وجود له في حياته. يا أخي ثق بالله، يا أخي المستقبل لا تخاف لا على حالك ولا على أولادك، ثق بالله تبارك وتعالى. وانظروا أخواننا لو عدنا بذاكرتنا إلى الوراء، كيف كانت بداياتنا وكيف نحن الآن؟ طيب الآن كم مسألة وقعنا بها في هم وقلق واضطربنا، بعدين مرت المسألة دون أي إشكال. هذا كثير في حياتنا أيها الإخوة، كم توهمنا من أخطار خفنا منها في المستقبل، ثم مرت الأيام وشي كله ما صار، ونحن الآن إخوتي الأكارم نخاف من المستقبل، نخاف من الأيام الجاية، منخاف على أولادنا ومنخاف كذا. يا أخي اسمع إلى قول الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ماذا يفعلون، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صلاحك أيها الأب أعظم ضمان للأولاد، قيامك في الليل من أسباب الحفظ للأولاد، اعتمادك على الله وتسليم الأولاد لله هذا من أعظم أسباب السعادة لأولادك. يعني سبحان الله لما أنا بدي أفكر لأولادي كيف سوف يؤمنون حياتهم، بدي أشتري بيوت كيف كيف، سبحان الله أنا بعيش في قلق وبهم. طيب بينما أنا أقوم في الليل أقول: يا رب أنا أبوهم الفقير وأنت ربهم الغني، وأنا أحيلهم عليك وأنت أكرم الأكرمين. سبحان الله، أنا عندما أزود أولادي بالدعاء هذا أفضل شيء بقدم لهم إياه، وهذا يستطيعه الغني والفقير. هل الغني بيحاول إخوانه يفكر دائما بمستقبل أولاده، يأمن لهم كذا كذا كذا، طب الفقير ما عنده، طب ماذا يفعل؟ يا إخوان الأكارم دعاؤك لأولادك والله أحسن من عطاء الأغنياء، دعاؤك لأولادك أفضل من أي شيء يقدمه غني لولده. أنت عم تحيله على أكرم الأكرمين، وعم تحيله على رب العالمين، عم تحيله على الغني الذي لا يفتقر، من خزائنه ملأ لا تنفد على كثرة الإنفاق، تحيله على الله عز وجل. سبحان الله، أنا الآن بشوف أولادي في قلق. هلا في بعض الآباء والأمهات ابنه بيكون في ضيق مالي وكذا وكذا، تلاقي طوال الليل الأب ما عم ينام، الأم ما عم تنام، في قلق في اضطراب بيأثر على صحتهم. أي وبعدين شو ساوت أيها الأب؟ لا شيء. وأنت لا شيء. طيب بينما في أب عاقل إخواننا يزود أولاده بالدعاء دائما في حضورهم وفي غيبتهم وهم صغار قبل أن يكونوا كبارا، يعني يرسل لهم كنوز الدعاء قبل أن يصلوا إلى أي ظروف صعبة. تلاقي سبحان الله تجي ظروفهم تلاقي سبحان الله ميسرة، شلون تيسر؟ بلك والله لو ما فلان دخل. لا يا أخي، قل الله تبارك وتعالى استجاب دعاءك، دعاءك أيها الأب استجاب دعاءك أيتها الأم. لذلك يا أخواننا نحن الآن مطالبون أن نقف على باب الله، نقوم بالأسباب التي تتاح بين أيدينا ولكن لا نعتمد عليها، وإنما نعتمد على الله ونسأل الله من فضله لنا ولأولادنا.
قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: فليس الزهد تجنب المال بالكلية، بل تساوي وجوده وعدمه،
سبحان الله،
وعدم تعلقه بالقلب إليه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة الزاهدين، يأكل اللحم والحلوى والعسل، ويحب النساء والطيب والثياب الحسنة، فخذ من الطيبات بلا سرف ولا مخيلة.
لكن لما غابت عنه في بعض الأيام والأحيان ما كان في قلق، جاءت النعم استمتعنا بها وشكرنا الله الحمد لله. طيب غابت عنا ما منكون في قلق ولا منضطرب ولا تتغير أمورنا ونبقى قائمين على وظائفنا. هلا بعض الناس شيء ملاحظ الآن ما بيقوم بالوظائف التي كلف بها إلا إذا أموره كلها مريحة، بس تصير عنده مشكلة مالية، مشكلة صحية، مشكلة اجتماعية، تيعطل الوظائف خاصة الوظائف الدينية، بترك الروح على الجامعة، بترك الدروس، بترك الآن القرآن، بترك الذكر، بترك العبادة، بترك القيام بحقوق الخلق. ليه؟ شو العذر؟ إنه والله ظروفي صعبة، والله أوضاعنا صعبة، والله في عنا مشكلة. طيب هل يمكن أن تمر عليك مرحلة زمنية ما في عندك ظرف صعب؟ ما ممكن. لذلك أيها الإخوة، هنا ينبغي علينا أن نفكر أن نجاحنا وأن سعادتنا في القيام بالواجبات والوظائف التي كلفنا بها، ولا نسمح لظرف من ظروف حياتنا أن يقطعنا أو أن يبعدنا عن هذه الظروف، وعندها ستعيش حياة سعيدة لقيامك بالواجبات والوظائف، وإن كانت ظروفك الدنيوية متغيرة بين عسر ويسر، بين ضيق ورخاء، وبين شدة وبين فرج. إذا أنت الآن تعيش سعيدا لأنك تقوم بالواجبات. سبحان الله إخوانه، هذا الشيء والله من أسباب سعادتنا في الحياة. يعني في بعض الناس كل هم بحياته الوظائف التي كلف بها، العبادة، القرآن، الدعاء، الذكر، القيام بالأسباب التي أتاحها الله له، إصلاح بيته، إصلاح زوجته، علاقاته الاجتماعية، الدعوة إلى الله، حامل همها القضايا هي. طب أمور الثانية، سبحان الله، إنه والله في هالأمر، ما في هالأمر، هاد في رخاء، في شدة، هالأمور كلها بيضل بيعيش فيها لكن لا يقف عندها، لا يقف عندها. مثل لا أخوانا بعض الناس بحياتنا اليوم، سبحان الله، كل همه إيه نعم هذا الأمر جبته ما جبته، إجتنا كذا ما إجانا كذا، كل همه هالقضايا هي. يا أخي القضايا هي كلياتنا واقعين فيها، لكن نحن عندما نجلس ما نتكلم بالقضايا هي، في عنا شيء أهم، في عنا الوظائف التي كلفنا بها، وهذه الظروف كلها أمور هامشية الآن نتعامل معها ونسعى إلى تحصيلها، لكن إذا ما وجدت لا نقف عند فقدها ولا نتراخى في الوظائف التي كلفنا الله بها.
فخذ من الطيبات بلا سرف ولا مخيلة، وإياك وزهد الرهبان.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.